الله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس والتسعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والعشرين وتنتهي بنهاية الآية السابعة والثلاثين في سورة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه الآيات ترينا وتضع أيدينا على حقيقة الحقائق في هذا العالم. حقيقة الحقائق في هذا العالم أن الإسلام وحده من بين الأديان كلها ومن بين المذاهب كلها ومن بين النظريات كلها، الإسلام وحده هو الدين الحق. وحينما نقول إن الإسلام هو الدين الحق فإننا نعني أنه هو الدين الواحد الذي اتفق فيه العقل مع العلم فلا تناقض على الإطلاق بين أي نص إسلامي وبين أي نص علمي. فالحقائق القرآنية متوافقة ومتطابقة مع الحقائق العلمية ومع الحقائق العقلية. فكل حقيقة قرآنية لا تعارض الحقائق العلمية الثابتة ولا تعارض الحقائق العقلية الثابتة، وليس هناك خلاف على الإطلاق بين الإسلام والعلم ولا بين الإسلام والعقل، مع أن هذا الخلاف موجود وقائم على أشده بين الديانات وبين العلم. فكل دين على هذه الأرض لا علاقة له بالعلم ولا علاقة له بالعقل، بل الثابت تاريخيا أن هناك معارك بين أصحاب الديانات والعلماء، بين أصحاب الديانات وبين العقلاء. فالفلاسفة من جانب ورجال الكهنوت من جانب آخر دخلوا صراعات معروفة شهدتها القرون الوسطى، ورجال الكهنوت دخلوا معارك مع العلماء وحرقوا العلماء وقضوا عليهم، فمن قال بدوران الأرض يقتل، ومن قال بنظرية من النظريات العلمية يحرق ويطرد من الرحمة. والقرون الوسطى ومحاكم التفتيش وديوان التحقيق المقدس كل ذلك يشهد على ما جرى، لكن لم يحدث في تاريخ الإسلام كله أي صدام بين العقل وبين الدين، بين الدين وبين العلم. فالعلماء المسلمون كانوا عقلاء وجمعوا بين النص الديني وبين المقررات العلمية. وهناك ملاحظة ينبغي ذكرها وينبغي التأكد منها، هذه النظرية أو المقولة تؤكد أنه في الوقت الذي تسيطر فيه ديانات أخرى غير الإسلام نجد أن نور العلم ينطفئ وأن نور العقل ينتهي ويتلاشى، بخلاف ما يحدث لو كان الإسلام هو الحاكم ولو كان الإسلام هو المسيطر. فإننا نجد أن العلوم تصادف رواجا وأصحاب العقول يصادفون احتراما. إذن نقرر أن سيادة الإسلام معناها سيادة العقل وسيادة العلم، وأن سيادة غيره من الديانات معناها انهيار العقل وانهيار العلم معا. وهذا هو السر في أن الإسلام هو الدين الوحيد الباقي حتى اليوم. فالديانات كلها تلاشت أو هي في سبيل التلاشي، أما الإسلام فظل قائما بعلومه وبفكره وبحضارته وبمدنيته ولما قدمه للناس كل الناس سواء المؤمنين به او الكافرين به، ما قدمه لهم من سلام وطمأنينة وامان ورغد ورفاهية، ذلك معروف لكل من يدرس تاريخ الاسلام بانصاف وبحياد كامل. اما الذين يدرسون الاسلام باسلوب الحقد وباسلوب الدس وباسلوب التشويه فانهم لا يصلون الى هذه الحقائق ولا يعرفونها ولا يستفيدون منها. درس اليوم يركز على هذه الحقيقة ويوضحها بأجلى بيان وبأوضح برهان. يوضح درس اليوم أن العلاقة قوية جدا بين العقيدة الإسلامية وبين العقل والعلم، فما تقرره العقيدة الإسلامية هو العقل، وما تقول به هو العلم وهو الإنصاف. كذلك فإن درس اليوم يركز على نقطة هامة، وهي أن القرآن الذي يتلى بين الناس منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، هذا الكتاب مليء بالحقائق العلمية وبالمقررات العلمية التي اكتشفها ويكتشفها البشر في هذا الزمان وفي كل زمان، والتي كانت ايام ان نزل القرآن غريبة وشاذة وغير معقولة وغير مقبولة، لكن القرآن قالها واكدها ونشرها ودعا الى تعلمها والعلم بها. ودرس اليوم يقرر اولا العقيدة فيقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ان يقول انسان ان لله ولد، سواء اكان هذا الولد من البشر او من مستوى اخر غير مستوى البشر كالملائكة المقربين، ان هذه المقولة في حد ذاتها شاذة وغريبة وبعيدة عن المنطق وبعيدة عن العقل. اهل ذلك المسجد واهل كل مسجد يستنكرون هذا، يستنكرونه اعظم الاستنكار، ان يقال ان لله ولد. نجد ان عقولنا ترفض ذلك وتأباه ولا تقره، بل اننا لا نكاد نصدق ان هناك من البشر من يقتنع بهذا او يفهم هذا او يقول به او يعتقده، مع ان كل اهل الارض في هذا الزمان وفي كل زمان قالوه وامنوا به واعتقدوه الا المسلمين. والمسلمون يعيشون على هذه الارض منذ ادم الى اليوم، المسلمون موجودون على هذه الارض، هم وحدهم الذين يرفضون ذلك ولا يقولون به، لأن العقل الإسلامي عقل لا يتسع من خرافة، وهذه خرافة بل هي من أشنع الخرافات. وإنما يستنكر أهل هذا المسجد ويستنكر أهل المساجد جميعا هذه المقولة ويرفضونها ويعتبرونها غير معقولة، لأنهم آمنوا بالقرآن ولأنهم استقوا معلوماتهم من القرآن، والقرآن يعمل في النفوس عملا فريدا هو إحياء العقل. أول عمل يعمله القرآن فينا هو إحياء العقل، فيصبح عقلك حيا ويصبح عقلك يقظا ويصبح عقلك فاهما يعرف المعروف وينكر المنكر. واول معروف هو معروف العقيدة، واول منكر ينكره هو ما اتصل بالعقيدة. اذا حينما نستغرب ان يكون هناك من البشر من يقول ان لله ولدا حتى لو كان ملكا كما قالت الجاهلية العربية القديمة، ان الذي جعلنا نفهم ذلك هو الاسلام، هو الذي جعلنا نفهم انه لا يمكن لاحد ان يقول هذا. لكن لو غاب القرآن، في غيبة القرآن يصبح كل شيء متقبل، النفوس تتقبل كل شيء. ولهذا لما غاب القرآن عن بعض الناس قبلوا هذا، وقبلوا ما هو ابشع من هذا، وقبلوا ما هو اشنع، واصبحت العقائد مزيجا من الخرافات والضلالات والاوهام. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وتأمل كلمة اتخذ، فهو اله متخذ، ابن متخذ، صنعه الرحمن، خلقه الرحمن، جعله، اتخذه ابن متخذ. فلماذا يتخذه الرحمن واذا هو مخلوق؟ فلماذا لا يكون عبدا من عبيد الله؟ وكل الخلق عباد الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. والذين قالوا ذلك هم كفار العرب القدماء، قالوا ان الملائكة هم بنات الله. فرد الله عليهم وقال سبحانه بل عباد مكرمون. عباد، الملائكة عباد، عباد يعني يعبدون الله. من يعبد الله لا يمكن ان يكون ابن اله، ولا يمكن ان يكون الها، فهو يعبد الله، يصلي له، يصوم له، يسجد له، يفعل الخير. فالعبد لا يكون الها ولا يكون ابن اله. فالملائكة عباد بهذا المعنى، عباد مكرمون. وتأمل قوله تعالى مكرمون، اكرمهم الله. ما الذي اكرم الله به الملائكة؟ الكرامة التي اضافها الله على الملائكة، وهي اعظم كرامة يمكن ان يبديها الله على واحد من خلقه، هي انهم اصبحوا عبيدا له، اصبحوا عبيد له، عباد. فكرمهم الله بهذه العبادة، وكرمهم الله بان اتخذهم عبادا له، يعبدونه ويسبحون له، لا يفترون عن تسبيحه وتحميده وتمجيده وعبادته، بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون الا اذا تكلم الله، ولا يقولون الا اذا قال، ولا يأتمرون الا بامره. كلامهم لا يسبق كلام الله، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، لا يعملون عملا صغر او كبر الا بأمر الله سبحانه. هذه صفة الملائكة، وهم اقرب عباد الله الى الله، وهم بأمره يعملون، يعملون بأمر الله. ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى قال وهم بأمره يعملون، ولم يقل وعما نهى الله عنه ينتهون، لان المخلوق اذا كان ملتزما باوامر الله ينفذها كما امر الله فهو ليس في حاجة الى الابتعاد عن مناهي الله. اذا كنت انت قائما بامر الله دائما، معنى هذا انك لا تتخلف الى معاصي الله، فليس في حاجة الى ده. فالملائكة يقومون بامر الله ويعملون بطاعة الله، فهم ليسوا بحاجة الى نهي الله، لانهم لا يفعلون شيئا حذر الله سبحانه وتعالى منه، وهم بامره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، الله يعلم عنهم كل شيء، وهم لا يعلمون عن الله سبحانه وتعالى شيئا. الله يعلم ماضيهم ويعلم حاضرهم ويعلم مستقبلهم، كما قال عيسى عليه السلام لربه تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب، انت تعلم ما في نفسي لكنني لا اعلم ما في نفسك. وهذا هو فرق العبودية من الالوهية، الله يعلم ما بين أيدي الملائكة وما خلفهم، والملائكة لا يعلمون شيئا عما في نفس الله سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذا ليسوا آلهة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه. ليست لهم وساطة وليست لهم محسوبيات، ولا يستطيعون التصرف في شيء من عند أنفسهم، لا يستطيعون إدخال أحد الجنة ولا إبعاد أحد عن النار. الملائكة لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، ولا يستطيعون حتى مجرد الشفاعة عند الله، أن يشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى في فلان أو في فلان، هذا ليس من حقهم، إلا بشرط أن يأذن الله لهم وأن يرضى عن المشروع فيه. إذا الأمر في النهاية إلى الله، كما قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة لا يشفعون إلا بعد إذن تصريح لهم، فلا يشفع من عند نفسه. هذه واحدة. والأمر الثاني أنهم لا يشفعون في أي إنسان أو في أي مخلوق، بل لا بد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا المخلوق. إذن الأمر في الشافع إلى الله، وفي المشفوع فيه إلى الله سبحانه وتعالى أيضا. فالله هو الذي يأذن للملك فيشفع، والله هو الذي يرضى عن المشفوع فيشفع فيه الملك أو غير الملك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وما دام الأمر كذلك فليسوا آلهة ولا أولاد آلهة، وهم من خشيته مشفقون. الملائكة يخافون الله، يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة يخشون الله ويخافون الله. فإذا كان الملك يخاف الله سبحانه، إذا لا يكون إلها ولا يكون ابن إله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يستطيع واحد من الملائكة أن يقول إنه إله، ولا يستطيع واحد من البشر أن يقول إنه إله أو ابن إله. فالله سبحانه وتعالى يهدد الملائكة ويقول: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملك الذي يقول أنا إله أو أنا ابن إله هو من أهل جهنم ويدخل جهنم. وهنا سؤال: هل يمكن أن يحدث هذا؟ هل يمكن أن يقول ملك أنا إله؟ هل يمكن أن يقول ملك أنا ابن إله؟ هذا مستحيل. ولكنه مع استحالته الله يوضحه في القرآن حتى نتعلم. ألم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله أوحى إلى رسوله وأوحى إلى كل الرسل أن من يشرك منهم فهو خاسر وهو من الظالمين وهو في جهنم. هل يمكن أن يشرك نبي؟ هل يمكن أن يشرك رسول؟ هل يمكن أن يشرك سيد الأنبياء والمرسلين؟ مستحيل. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك لنتعلم، لنتعلم أن الشرك يحبط الأعمال، حتى لو كانت أعمال نبي، حتى لو كانت أعمال رسول، حتى لو كانت أعمال سيد المرسلين جميعا. وهنا يقول الله للملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ويقول عن عيسى عليه السلام وعن الملائكة أيضا: لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح لن يستنكف ولن يستكبر أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويقول لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الجزء الأول من درس اليوم وهو كما رأيتم جزء خاص بتصحيح العقيدة. والقرآن الكريم عمله الأول التصحيح، تصحيح العقيدة، تصحيح العقل، تصحيح العبادة، تصحيح الأخلاق، تصحيح السلوك في الدنيا، تصحيح التصور عن الآخرة. هذا هو القرآن الكريم. فبعدما صحح العقيدة وفهمنا أن العقيدة الإسلامية متمشية مع العقل لا تعارضه، وأنها متمشية مع العلم لا تناقضه، بخلاف العقائد الأخرى التي يشترط فيها إلغاء العقل أولا وتمثل من العلم ثانيا، يكفرون بالعقل وينكرونه ويكفرون بالعلم ويرفضونه، وإنما يريدون عقيدة بعيدة عن العقل وبعيدة عن العلم. القرآن الكريم يقرر أن عقيدته عقلية وأن عقيدته علمية، وأنه لا تعارض على الإطلاق بين العقل وبين النقل. فما نقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم إنما هو متطابق ومتوافق مع العقل في كل كلمة وكل آية وكل مقولة قالها القرآن الكريم أو أكدتها السنة المطهرة. ينتقل درس اليوم إلى العلوم المادية، إلى هذا الكون من حولنا، فيقول الله تعالى معددا ست حقائق، ستة حقائق. ألم يرى الذين كفروا، هذه الحقيقة الأولى، ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الحقيقة الثانية وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. الحقيقة الثالثة وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. والحقيقة الرابعة وجعلنا فيها فجاجا السبل لعلهم يهتدون. والحقيقة الخامسة وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والحقيقة السادسة وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه ست حقائق وهي حقائق علمية، وأرجو أن تتصوروا الزمان الذي نزل فيه القرآن الكريم، وأن تتصوروا المكان الذي نزل فيه القرآن الكريم، وتتصوروا هذه الحقائق كيف قيلت في هذا الزمان وفي هذا المكان، مع أن البشر في هذا القرن يفخرون أعظم الفخر أنهم وصلوا إلى بعض هذه الحقائق. الحقيقة الأولى تقرر نظرية السبيل، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. والرتق ضد الفتق، الرتق هو تنصيل أجزاء بعضها ببعض، والفتق هو فصل الأجزاء بعضها عن بعض. كانت السماء والأرض متصلة غير منفصلة، وأن الله سبحانه وتعالى فصلها. والكلام الذي يقوله علماء الفلك كلام معروف، أن الأرض وأن هذه الكواكب السيارة، الأرض والقمر والمريخ والمشتري والزحل إلى آخر هذه الكواكب، كانت متصلة بالشمس، وأنها الشمس وهي دائرة انفصلت عنها هذه القطع الأرض ثم ظلت تدور في فراغ الكون اعمارا من السنين وظهورا. هذه نظرية، والاراضين كثيرة، والمجموعات الشمسية كثيرة، فليست هذه المجموعة هي المجموعة الوحيدة في العالم، وانما هناك مجموعات شمسية لا تكاد تعد ولا تحصى. اذا هذه النظرية التي توصل اليها البشر في هذا الزمان وفرحوا بها اعظم الفرح، هي مذكورة في القرآن الكريم منذ اكثر من 14 قرنا من الزمان. والعجيب ان هذه النظرية بدأت في القرآن هكذا: اولم يرى الذين كفروا. اولم يرى، تأمل كلمة اولم يرى، وتأمل كلمة الذين كفروا، وتأمل نهاية الآية افلا يؤمنون. اولم يرى ليس المقصود الرؤية البصرية، لان احدا لم يرى ذلك اليوم الذي خلق الله فيه الشمس ودارت وانفصلت عن الكواكب، لم يرى احد هذا اليوم، لان الله سبحانه وتعالى قال: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اذا هذا يرى من لم يشهد واحد من البشر. اذا المقصود بالرؤية هنا العلم. اولم يرى الذين كفروا، اولم يعلم الذين كفروا. واذا مطلوب حتى من الذين كفروا ان يتعلموا وان يعلموا. فاذا كان الله سبحانه وتعالى يوجه الحديث الى الذين كفروا، فمن باب اولى هو موجه الى الذين امنوا. كان على الذين امنوا ان يسابقوا الى العلم وان يفهموا هذه المعلومة وان يدرسوها وان ينشروها في الناس. ولكن يبدو ان المسألة اصبحت قاصرة على الذين كفروا، فالذين علموا هذا العلم هم الذين كفروا، والذين اشاهوه هم الذين كفروا. واذا كان الذين كفروا علموا هذا العلم وفهموه واشاعوه لكنهم لم يصلوا الى الايمان، اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. الذين كفروا درسوا هذه النظريه، بل انهم اكتشفوها، بل انهم تعلموها، بل انهم برهنوا عليها، بل انهم وضعوا مقاييس فلكية لدراستها، ولكنهم لا يؤمنون وظلوا على كفرهم. لماذا؟ لان عيب الذين كفروا انهم بدأوا العلم التجريبي قبل ان يصلوا الى العلم بالعقيدة، فدخلوا محاريب العلم التجريبي قبل ان يدخلوا محاريب العبادة الصحيحة والعقيدة الصحيحة، ولهذا كان علمهم علما مقطوع الرأس لا حراك فيه ولا قيمة له. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. النظرية الثانية: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه نظرية ايضا، وهي متصلة بالنظرية السابقة. حينما انفصلت الارض وانفصلت هذه الكواكب التي تسمى بالمجموعة الشمسية عن الشمس واخذت تدور في الفراغ الكوني ونازلت مياه الامطار اعمارا وراء اعمار على هذه الارض وعلى هذه الكواكب لتبرد قشرة الارض، وبردت قشرة الارض. وما يقول داروين الذي نرفض نظريته، ولكننا حينما نرفض عملا علميا لا نرفضه بجملته وتفصيله، وانما ناخذ منه ما يتفق مع الحق ونرفض منه ما يجارب الصواب. وان كنا لا نقيم حجرا على عقول العلماء ولا على معامل العلماء ولا على تجارب العلماء، يرى ان الحياة بدأت من الماء، هذا منطوق نظريته، وان الحيوانات بدأت بالحيوان ذي الخلية الواحدة، ثم الحيوانات المائية، ثم الحيوانات البرمائية، ثم بعد ذلك ابتدأت الحياة كما يتصورون. ان الحياة بدأت من الماء، وأن الله جعل من الماء كل شيء حي. هذا كلام يسمى في القرآن الكريم وفي الصلوات منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، أن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حي. فالحياة ابتدأت تتحرك من الماء، وابتدأت تظهر من الماء، ثم ابتدأت الحياة على الأرض، ابتدأت أشجارها، وابتدأت الحيوانات، وابتدأت هذه الأرض بعد أن بردت قشرتها تستعد لاستقبال الوليد الجديد وهو آدم عليه السلام. ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ وهذه الأرض التي نعيش عليها وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، الرواسي هي الجبال، هذه الجبال على هذه الأرض قد تعادل شيئا بسيطا من وزن الأرض، إنها شيء بسيط جدا بالنسبة لوزن الأرض. وهنا يثور سؤال، كيف يمكن لهذه الجبال أن تكون أوتادا لهذه الأرض الهائلة وأن تكون هي القائمة بحفظ التوازن على هذه الأرض مع أن وزنها خفيف إذا قيس إلى وزن هذه الأرض الهائلة؟ وهنا نقول إن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الجبال لحكمة. أولا أنها رواسي لهذه الأرض، ولا مانع من أن يكون الوسد الصغير يرسي أو يمسك بالشيء العائل فلا يتحرك. ثانيا أن هذه الجبال ربما كانت في علم الله سبحانه مانعة لبراكين هائلة من الممكن أن تنفجر من جوف الأرض فتحرق هذه الأرض وما عليها. ويكفي أن تعلموا أن هذه الأرض كلما تعمقتها تجد أن درجة حرارية كل 30 مترا. فانظر لو أنك تعمقت في هذه الأرض إلى آلاف الكيلومترات ماذا تجد في وسط هذه الأرض؟ تجد حرائق، تجد حمم، تجد نار مشتعلة درجات أكثر من 1000 درجة في جوف هذه الأرض، ومن 30,000 درجة موجودة في داخل هذه الأرض. إذن هذه الحرارة وهذه النيران الكامنة في جوف هذه الأرض والتي ظهرت منها بعض البراكين فقتلت 50,000 في ثورة بركان واحد في لحظة واحدة، بركان يقتل 50,000 في لحظة واحدة. إذا فماذا يكون الحال لو خرجت براكين الأرض كلها فبدلت هذه الأرض ومن عليها؟ من ندرينا لعل هذه الجبال سدادات على هذه البراكين حتى لا تطور فتقضي على الحياة وتقضي على الأحياء. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. جعلنا فيها في الأرض أو جعلنا فيها في الجبال؟ هذه الأرض فيها فجاج، فيها طرق، فيها سبل وفجاج، وهي الطرق الواسعة من هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أرض كلها تضاريس لا تصلح لحياة الناس، وإنما جعلها مسالك وجعلها ممالك وجعلها دول وجعل أساليب السفر متاحة. وهذه الجبال أو سلاسل الجبال التي قد تمتد أحيانا آلاف الكيلومترات، هذه الجبال لو أنها امتدت بآلاف الكيلومترات ثم لم تكن هناك فرجا فيها لكان ذلك حائلا بين اتصال البشر بعضهم مع بعض. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في سلاسل الجبال طرق بل وممالك، فتجد سلسلة جبال واحدة مثلا كسلسلة جبال الصراع موجود فيها فجاج ودول وسبل متعددة ومتشعبة وكثيرة. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. والله سبحانه وتعالى يريد بهذا هدايتنا في هذه الأرض، هدايتنا في هذه الدنيا. هدايتنا لماذا؟ للتجارات والصناعات والتعارف والتبادل الخبرات، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه هداية في هذه الأرض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أتاح لنا هذه الهداية المادية المحسوسة على هذه الأرض، أفيتركنا الله سبحانه وتعالى هملا فلا يعطينا هداية تسعدنا في الآخرة؟ إن هذه الأرض لا تساوي شيئا أمام الآخرة، إن هذه الدنيا لا تساوي شيئا أمام اليوم الآخر، فكيف يعطينا الله الهداية في الدنيا لأمور معاشنا في هذه الدنيا ثم يتركنا هملا بلا هداية في أمور الآخرة؟ هذا مستحيل. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. السماء، السماء وما فيها. كثير من الناس سقطوا في معرفة الأرض وما عليها، مع أنها قريبة منهم، مع أنها تحت أرجلهم، يسيرون عليها وينامون فوقها ويسافرون ويسرحون ويمرحون ويأكلون منها ويشربون. كثير من الناس جهلوا عن هذه الأرض وغفلوا، فكيف يمكن أن تتجه أنظارهم إلى السماء بالدراسة والبحث والتأمل؟ إن دراسة الأرض مفتاح لدراسة السماء، والذين جهلوا الأرض هم أجهل ما يكونون بالسماء، والذين جهلوا الأرض والسماء كيف يعرفون خالق الأرض والسماء؟ لن يستحيل أن نعرف السماء إلا إذا عرفنا الأرض، ويستحيل أن نعرف السماء والأرض، أن نعرف خالق وبارئ السماء والأرض إلا إذا عرفنا الأرض والسماء، إذا عرفنا عظمة هذه الأرض وما فيها وما عليها من نباتات يقولون إنها تعد بمئات الألوف، وحيوانات قالوا منذ 50 عاما إنها بلغت 2 مليون حيوان، نوع من الحيوانات على هذه الأرض. ولست أدري هل عد الحيوانات المنقرضة كالديناصور وغيره، وهل حسبوا عالم الميكروبات المجهولة والتي اكتشف بعضها ولم يكتشف بعضها حتى اليوم، وهل عدوا الكائنات الأثيرية الحية بالحولنا والتي لا نعرف عنها شيئا، وهل عدوا أن يعدون ما يمكن أن يأتي به الزمان من خلق الله وما زال ربنا خلاقا، ربنا رزاق يرزق خلقه جميعا. إن معرفة الله أساسها معرفة هذا الكون، ولا يمكن للإنسان أن يعرف الله إلا إذا درس هذا الكون دراسة علمية دقيقة عميقة حقيقية واضحة. والذين يعرفون الله دون أن يعرفوا هذا الكون
إنما يعرفونه معرفة خرافية، ولهذا يدخل عليهم كل شيء. لو عرفنا الله خالق السماء والأرض معرفة يقينية لما قلنا إن له ولد، لكن نقولها لأننا لا نعرف السماء ولا الأرض. لو أننا نعرف السماء والأرض ونعرف أن الله هو خالق السماء والأرض والإنسان وما على الأرض وما في السماء، لما ذهب واحد منا إلى ميت دفين يقول له نريد المدد. إنما تأتي الخرافات وتأتي الضلالات وتأتي الأوهام من قلة معرفتنا بالله سبحانه وبصفاته وبعمله في خلقه. هذا هو الذي يخلق ويصنع العقائد الفاسدة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف محفوظ في نجوم وكواكب وشموس ومجرات. هذه النجوم والشموس والكواكب والمجرات كل في فلك يسبحون، في افلاكها تدور. يوما واحدا، لو كان يوما واحدا لكان معقولا مع انه مستحيل. لو كان شهرا، لو كان عاما، لو كان دهرا، ايها الناس قولوا لي كيف تدور هذه النجوم في افلاكها وهي حرائق من النار؟ الا تنطفئ؟ من يمدها دائما بالوقود؟ من؟ هل هناك ازمة في الطاقة؟ هل هناك صراع في الطاقة؟ الفحم او البترول او اي نوع من انواع الطاقة؟ ما الذي يجري في هذه السماء؟ لا تنطفئ. هل تسقط هذه النجوم؟ من يمسكها؟ ثم لماذا لا تصطدم هذه النجوم والكواكب والمجرات؟ لماذا لا تصطدم؟ تصور، ارجوك ان تتصور، لو اننا جينا على ميدان عام كميدان التحرير مثلا، ثم منعنا عساكر المرور من ميدان التحرير وقلنا تسير السيارات بلا عساكر مرور، ثم جعلنا السيارات تسير بسرعة وباندفاع بلا سائقين، مفيش سواقين ايضا، ثم تركنا العربات تسير، كم تتصور من الحوادث يحدث في دقيقة واحدة؟ ان الذي يحدث في هذا الكون شيء غريب، ان هذه النجوم تدور بسرعة اندفاع هائلة لا تقدر ولا توصف، وهي حرائق مشتعلة في الجو، وليس هناك عساكر مرور، وليس في هذه النجوم سائقين يسوقونها في مسارات معينة، هي وحدها تسير وتدور في أفلاكها، وهناك زحام هائل في هذه السماوات، فهذه المجرات والشموس والنيازك تعد بالملايين وملايين الملايين، وما لا يرى أكثر مما يرى، وما أدركوه بالمجاهر وبالتلسكوبات وبأساليب التصنف والتسمع وقياس الضوء وقياس الصوت، كل هذا قليل من كثير مما يجهله الناس ولا يعرفونه. كيف يستمر الكون وكيف يستقيم؟ من يمسكه؟ إنه هو الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. تصوروا أيها الناس أن ارتطام أي نجمتين معناها فناء العالم، مجرد نجمتين يحدث احتكاك، وهذه النجوم تسير في أفلاكها وليس هناك تقارب بين الأفلاك، ولو تقارب فلك من فلك لكان هناك خراب، ولو حدث خطأ في الحسابات لكان هناك اختلال عجيب. هذه أمور من يدرسها؟ من يعقلها؟ من يفهمها؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا. من الذي درس؟ الكافرون. من الذي تابع؟ الكافرون. اما المؤمنون فهم متفرجون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون، معرضون عن ايات الله في الافاق وفي الانفس. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. حقيقة يقررها القرآن، حقيقة من أجلها خرق من خرق، جليل وكبرنيكوس وغيرهم كثير خرقوا وحرموا من رحمة الله، لأنهم قالوا إن الأرض تدور، إن الأرض تدور، حرقوا وحرموا من رحمة الله لأنهم قالوها. لكن قبل أن يحرق هؤلاء وقبل أن تقوم محاكم التفتيش وديوان التحقيق المقدس، كان القرآن الكريم يقول منذ 14 قرنا من الزمان أو تزيد إن الأرض تدور، بل إن الشمس تدور. وهذا أيضا شيء لا يعرفه الناس، وما زالوا حتى الآن يدرسون هل تدور الشمس أو لا تدور، والمجموعة الشمسية كلها تدور، هل تتحرك من مكانها أو لا تتحرك، وهذه كلها أمور تدرس. ولكن الله قالها للبشر ويتلوها البشر من قبل 14 قرنا من الزمان، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رأينا فيما سلف أن الإسلام دين العقل ودين العلم، وأنه جاء بعقيدة متفقة في جملتها وتفصيلها مع العقل، وجاء بشريعة متفقة في جملتها وتفاصيلها مع العقل، بل إن القرآن الكريم كتاب الإسلام والسنة المطهرة الشارحة له والمبينة، جاء كل أولئك بتوجيه إلى العلم. ولهذا لا نعجب إذا وجدنا أن في آيات القرآن الكريم علما وصل إلى بعضه البشر في أزمنته المختلفة ولم يصل إلى بعضه الآخر حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إليه فيما يستقبل من الزمان. وهنا سؤال، هذا العقل كله وهذا العلم كله من الذي حمله إلى الناس؟ هل حمله أحد فلاسفة اليونان؟ هل حمله أحد فلاسفة الرومان؟ هل حمله أحد حكماء الهند أو الصين؟ هل حمله أحد شعراء مكة أو ما حولها من المدن؟ أبدا. إن الذي حمله رجل عربي أمي أبطحي يعيش في البطحاء، مكي يعيش في مكة وبين جبالها التي تعد بالآلاف بعشرات الألوف. هذا الأمي الذي جاء بالعلم كله جاء بالعقل كله في بيئة تسمى الجاهلية. الجاهلية يعني الطيش والنزق والجنون، لأن الجاهلية ليست مأخوذة من الجهل ضد العلم، وإنما مأخوذة من الطيش والجنون. قوم من القتلة الباطشين الفتاك، حتى صفاتهم الخلقية صفات تتعدى وتتعدى العقل، كرام بطريقة غير عقلية. كرمهم إسراف، شجاعتهم تهور، إلى آخر ما هم فيه من صفات وسمات. يجيء محمد صلى الله عليه وسلم في بيئة جاهلية كلها طيش ونزق، يدعو إلى العقل الكامل. جاء وهو الأمي في بيئة أمية بالعلم الكامل. إذا لا عجب أن يكون هو وحده في الدنيا الإنسان الكامل. الإنسان الكامل من كافة الوجوه هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إليه من جانب العقيدة وجدته كاملا، وإذا نظرت إليه من جانب الأخلاق وجدته كاملا، وإذا نظرت إليه من الجانب العلمي وجدته كاملا، فهو الهداية الحق. غيره من العلماء، غيره من الأنبياء والمرسلين كانوا علماء، ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه. عيسى كان عالما ومتعلما. عيسى عليه السلام تربى في أورشليم وغيرها من المدن الإسرائيلية، فتلقى العلم من كهنة اليهود، سواء من القرائين أو الصدوقيين أو غيرهم. ولكن مع ذلك لم يأت عيسى بمثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام كان عالما جدا، وكان متعلما ومثقفا. ويكفي أن تعلموا أن موسى فضلا عن أنه إسرائيلي أو من بني إسرائيل، نشأ في بيت فرعون وتربى وتثقف في بيت فرعون. وناهيكم بفرعون وببيت فرعون في ذلك الزمان، فمصر كانت هي قمة الثقافة والحضارة والعلم والمدنية في ذلك الزمان القديم، كانت أعلى بلد متمدنة في ذلك الوقت ومثقفة. علومها حتى الآن يحار فيها الناس. علم التحليق علم محير، وهذا من علوم قدماء المصريين. العلم الذي بنوا به الأهرام محير، والعالم حائر كيف بني هذا الأهرام، وقصة الأهرام وبناؤه والهندسة التي بذلت فيه شيء لا يوصف. موسى عليه السلام عاش في بيت فرعون فهو مثقف، ويوسف عليه السلام كان مثقفا ثقافة كبيرة، ايضا تربى في بيت عزيز مصر حتى اصبح هو عزيز مصر. ومع ذلك لا يوسف ولا موسى ولا عيسى جاءوا بمثل العلم الذي جاء به محمد. وربما سألني سائل وقال لي: لماذا هذه المباهاة والمفاخرة؟ أليس جميعا رسل الله؟ ألا يأتون بالعلم من مصدر واحد؟ فلماذا كان محمد أعلمهم؟ يعني ليه احنا بنقول ان محمد أعلم من موسى وعيسى والنبيين؟ ليه؟ هي مسألة عصبية وصرخات جنس؟ أبدا، إنما القضية مفهومة عقلا. إن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر أنبياء الله إلى الأرض، وهو آخر رسل الله إلى الأرض. دعوته عامة وشاملة وكاملة وخالدة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث على عتبات العصر العقلي والعصر العلمي. محمد صلى الله عليه وسلم بعث والإنسان قد تحرك وتحرر، ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي الباقية. تصوروا لو أن محمدا هو عيسى، أو أن محمدا هو موسى، أو أن محمدا هو يوسف، هل كان الوحي الذي أنزل على يوسف أو غيره من النبيين قادر على مواجهة هذا القرن العشرين وما فيه من ثقافات وطموحات علمية ومدنية وحضارية وعمرانية؟ إنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الحركة القوية العلمية الموجودة في هذا الزمان. إنما القادر على مواجهتها هو محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أنزله إليه ربه. ولهذا فإننا لا نعجب إذا وجدنا أن كثيرا من المقولات الدينية القديمة قد سقطت أمام الفتوحات العلمية المعاصرة. فكل الأديان صفت حسابها في عصر العلم والعقل، أما القرآن فقد وقف صامدا. لم يحدث أبدا في هذا العصر أن هناك مقولة أو منقولة تتعارض مع القرآن. في عصر ذرة، في مدرة، في تلفزيون، في مكتشفات، في كذا، كل هذا لا يتعارض مع القرآن أبدا ولا مع الإسلام، لكنه يتعارض مع غيره. أوحيكم إلى كتاب ترجم حديثا لكاتب فرنسي كبير، طبيب فرنسي كبير أسلم منذ شهور، هو موريس بوكاي. حينما يكتب كتابه عن التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ويبين أن الكتاب الوحيد المتفق والمتسق مع الحقائق العلمية والعقلية والقرآن الكريم وحده، هذا كتاب لا بد أن يقرأ، وقد طبعته دار المعارف بعد أن ترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العلم كله، هل قابلته البشرية القديمة بالترحيب؟ وهل قابلته البشرية المعاصرة بالترحيب؟ أبدا، قابلوه بالعداء، قابلوه بحملات التشويه. لما عجزوا عن مواجهة الحق الذي جاء به وجها لوجه، أخذوا يقومون حوله بحركة الكفاف، أخذوا يلوكون سمعته بالشبهات والشائعات المغرضة والمكذوبة. فلما يئسوا من هذه أيضا دخلوا معه ميدان حرب، حرب استمرت 14 قرنا من الزمن. هل سمعتم أبدا أن هناك معركة تستمر 14 قرن؟ هي معركة محمد صلى الله عليه وسلم، 14 قرنا والمعركة مستمرة، لم تضع أوزارها حتى اليوم، ولا يعلم إلا الله وحده متى تضع أوزارها. لكن الذي نعلمه في تفسير قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، قال علماء الأحناف ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة، أن تضع الحرب أوزارها، لم تضع أوزارها إلا يوم القيامة. إذن هي حرب 14 قرن، ولا ندري كم بقي على القيامة. كل هذه مدة طويلة عاشتها الدعوة الإسلامية في صراع وعظة. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. على هامش المعركة، على هامش المعركة التي خاضها النبي، خاضها أتباع النبي، فظلون يخوضونها إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. والنبي وأتباع النبي أهل سلام، ما جاءوا إلا للسلام، ولكنهم يحاربون دائما من أعداء الحب وأعداء الحق وأعداء السلام. اتهموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهزئوا به وبدعوته، وإذا رأوه هزئوا به. ما هذا؟ محمد شاعر، شاعر نتربص به ريب المنون. ما هذا؟ نتربص يعني ننتظر حتى يموت، سيموت. وهل قال محمد إنه لن يموت؟ الكفار ينتظرون أن يموت محمد. أؤكد لكم أن محمدا قد مات، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لكن الكفار حينما قالوا إن محمدا يموت ضمنوها معنى أنه سيموت وتموت رسالته معه. أقول لكم مات محمد من قبل 14 قرنا من الزمان، وما زالت دعوته مليئة بالحيوية والنشاط كأن عهدها بالوجود أبد. وفينا أيها الناس، فينا أيها الناس إيمان كإيمان أبي بكر، وفينا إيمان كإيمان عمر، وفينا إيمان كإيمان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أننا آمنا به ولم نره. أبو بكر رآه، وعمر رآه، أبو بكر تربى على يديه، وعمر تربى على يديه، ونحن ما رأيناه ولا سمعنا به منه، ولكن نفديه بكل مرتخص وغالب، نفديه ونفدي دينه بكل قطرة دم لنا ولأولادنا ولأحبائنا. إذا كان محمد قد مات فإن دينه لن يموت أبدا. ثم ما هذه النزعة الغريبة حينما تدخل مناقشة مع إنسان تتمنى أن تنهي حياته، تقتله؟ هل القتل عملة جيدة؟ لماذا تقتل؟ لماذا يقتل إنسان إنسانا؟ أتظن أنك حينما تقتل إنسانا تكون قد أفدلت الستار عنه وعن قصته؟ ثم أنت بعدما قتلت هل تبقى هنا؟ هل تبقى طويلا؟ إنك ماض أيضا، ستموت إن لم تقتل. وإذا فالقتل في حد ذاته عملة مزيفة. ولهذا يقول الله لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. كل البشر مات، وكل البشر يموتون. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أفإن مت فهم الخالدون؟ هم عاوزينك تموت ويخلوا الأرض منك. طيب أنا هموت، محمد سيموت، وبعد يبقى أبو جهل ويموت أبو جهل، أبو لهب يبقى سيموت، كل الكافرين يموتون، إذن فلماذا يتعجلون بموت محمد؟ لماذا يتعجلون بموت الصالحين المؤمنين؟ ليه؟ الموت سيأخذ الكل، والموت لا يأخذ الطالح دون الصالح، ولا يأخذ الصالح دون الطالح، فالكل يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، وأنت نفس، أنت يا محمد نفس، إنك ميت وإنهم ميتون. وإنهم ميتون، هم أيضا يموتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إيه معنى ونبلوكم بالشر والخير؟ طب الشر فتنة نعرفه، الشر إنسان ينجرح فتنة، إنسان يصاب بفقر وضياع ماله فتنة، إنسان يموت أحبابه فتنة. لكن إنسان يرزق، يعطى مال، يعطى ولد، يعطى جاه، يعطى منصب، هل هذه فتنة أيضا؟ نعم فتنة وابتلاء بلوى. يبقى إذن الموت بلوى، الفقر بلوى، والغنى بلوى. الموت ابتلاء والحياة ابتلاء، الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، السقوط ابتلاء والنجاح ابتلاء، كله ابتلاء. أيهما أشد ابتلاء، الابتلاء بالشر ولا الابتلاء بالخير؟ الابتلاء بالخير أشق من الابتلاء بالشر. إن كثيرين يبتلون بالشر فينجحون في الامتحان، ينجح في الشر، يصاب بمصيبة بيصبر بتقادم الزمان بينفع، تتألف فقدان الذي قد فقدته كإلفك وجدان الذي أنت واجده. لكن الابتلاء بالخير هو الشيء الذي سقط فيه كثير من الناس. الناس لا يصبرون على فتنة المناصب، تبقى في منصب ما بتنجحش بتسقط، وللمنصب فتنه. لا يدركها الا من عاش هذه المناصب او اقترب ممن عاشوها، لها اعباؤها التي لا تطاق. وللغنى فتنه، سقط فيها كثير من الناس الا من رحم ربك وقليل ما هم. والنجاح فتنة تترتب عليها أعباء كثيرة. بل إن هناك أمرا مهما ينبغي أن يفهمه الناس، هو أن ما نظنه سرا قد يكون خيرا، وما نظنه خيرا قد يكون سرا. وطبيعة الإنسان التعجل في الحكم على الأمور. إنسان يصاب بجرح او يصاب بحادث تصادم يعتبر هذا شر، من يدريك؟ لعله خير كبير، ولعل الله سبحانه وتعالى قد انجاك بهذا الحادث من شر مستطير في دينك او في دنياك. وبعض الناس يعتبرون ان النجاح والمال والمنصب والصحة خير، من يدريك؟ لعل المنصب الذي صرت اليه واصبحت فيه فيه هلاكك وفيه ضياع دينك ودنياك. ربما كان هذا المال الذي احرزته سبب ضلالك وسبب ضياعك. اذا قد يظهر الامر او يكون الامر في ظاهره شرا وهو في باطنه خير، وقد يكون في ظاهره خيرا وهو في باطنه شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحرب شر، شيء مخيف مزعج نخافه جميعا، نصاب بقشعريرة عند ذكر كلمة حرب وما يجري في الحرب من خراب الديار والإطاحة بالرؤوس والقضاء على النفوس وتمزيق الإنسان إلى أشلاء. هذا شر ظاهري، لكن من يدرينا أن هذه الحرب قد يكون فيها خير كثير. حفظ البلاد وحفظ العباد، وأن يقوم الناس لرب العالمين عابدين طائعين خاشعين. إن الذين يخافون الحرب أو يكرهون القتال يفرض عليهم الذل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ما هي علاقة الموت بالابتلاء؟ لما حدث الله نبيه عن الموت حدثه عن الابتلاء، لأن الابتلاء لا يظهر إلا مع الموت. لو لم يكن هناك موت لما كان هناك معنى للابتلاء. نقول فلان كريم، لو لم يكن هناك موت لما كان معنى لهذا اللفظ كريم. يعني إنما كريم إنسان بيصرف ماله، مش خايف من الجوع، مش خايف من الفقر، مش خايف من الموت. فلان شجاع، شجاع يعني إيه؟ لا يرهب الموت، يهضم على الموت لا يخافه، لكن مفيش موت يعني مفيش شجاعة. إذن كل الصفات الكريمة لولا الموت لما ظهرت. فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت هو نقطة الاختبار لتظهر به كل الصفات. يظهر الشجاع من الجبان، يظهر الكريم من البخيل، يظهر الصادق من الكاذب. لقاء شعوب كما يقول الشاعر المتنبي، وشعوب هي الموت، هو الفاصل بين الشجاعة والندى والكرم. كل هذه الصفات لا تظهر كما يقول المتنبي لولا لقاء شعوب. شعوب يعني الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ ده اللي بيتكلم عن الآلهة، كبرياء غطرسة قلة أدب. أهذا الذي يذكر، حتى يقول في اسمه ليه تكريم لآلهتهم وإهانة له. ده هذا، وطبعا كلمة أهذا مليئة بالسب والهجوم. الذي يذكر آلهتكم العظيمة، أهذا الذي يذكر آلهتكم. والله سبحانه وتعالى يحكي عنهم أيضا أنهم إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه أبي وقالوا أهذا الذي بعث الله رسوله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. مجانين، ده كان هيضللنا عن الآلهة لولا أن احنا كنا جدعان وصبرنا على الآلهة وتمسكنا، كان هيضللنا ويضيعنا. أهذا الذي بعث الله رسوله، أهذا الذي يذكر آلهتكم. يذكر آلهتكم يعني يذكرها بالكفر بها. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. شوف ربنا بيرد عليهم ازاي، رد قاسي جدا. هم غاضبون من الرسول انه كافر بآلهتهم، وهم لم يفكروا في انفسهم وهم كفر بالرحمن، كفر بالرحمن وينكرون على الرسول انه كافر بالاوثان. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، الإنسان متعجل في الفهم، متعجل في الحكم، متعجل في الفوضى، متعجل في الاستهزاء. الإنسان لا يقابل الأمور بعمق، بفهم، بدراسة، بتجرد. خلق الإنسان من عجل. سأريكم آيات، هوريكم في التعبير، أنا هوريكم. اللي بيقول أمين لما بيقول أب الابن أنا هوريك، يا تهديد بالغ. حينما يقول إنسان لإنسان هوريك، حاجة تخوف. لكن تصور إنسان يقول لإنسان ضعيف يقول لضعيف، تصور لو قالها الملك لأحد رعاياه هوريك، هل ينام؟ هل يهدأ؟ يصاب بجنون. الملك قال له أنا هوريك، وإن الملك لم يكذب مش هيعتقد، فما بالك إذا قالها ملك الملوك. سأريكم، أنا هوريكم، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ما تستعجلوش، شيء من الصبر، وأنتوا هتشوفوا كل حاجة. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وبهذه الآية 37 ينتهي درس اليوم، ودرس 96 بعد 200، ونلتقي بعد الحج إن شاء الله لنكمل الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله.